السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا جميعا بكم في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك. ونبدأ بالطقوس المعروفة، ما يحتاج، نبدأ بالبخور. عندنا أكثر من نوع، جربنا مس هذه، اليوم نأخذ به. أنتوا ابدوا أيضا بالبخور، لو كنتوا عندي كان طيبناكم. وش نسوي؟ نعم، الله 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 الله، بدأ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الرجال يعطون لحاهم وغترهم، اللي عنده غترة ولا ما عنده غترة يعطر ثوبه. طيب ما شاء الله. وعلموا عيالكم على هذه النقطة، علموا عيالكم أنه إذا ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام تبدأ مع البخور، تبدأ مع العطور. يا الله، مزين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحن الآن في باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الحديث اللي وقفنا عنده حديث 397. طيب،
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، أنبأنا عبد الله ابن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن نبيط، أخبرنا عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد، وكانت له صحبة قال.
الحين الحديث التي مرت فيها يعني بعض المعلومات وبعض الفوائد عن ما حصل من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أطول وفيه تفاصيل أكثر، بعضها مرت معنا وبعضها فيها إضافات حتى تنتهي هذه الرواية ببيعة أبي بكر الصديق، يعني شيء حتى مما جرى يوم السقيفة.
أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا.
يعني طبعا وسلم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه مرض، فكان يغمى عليه، فكان حريص على الصلاة، يسأل: أحضرت الصلاة؟ يعني حضرت الصلاة مقصود به هل حضر وقت الصلاة؟ فيقال أنه نعم. فماذا كان يقول؟ قال: مروا بلالا فليؤذن الأذان على بلال. من طيب يصلي بالناس؟ هو مريض. مروا أبا بكر فليصلي بالناس
فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي للناس، أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى.
طيب، إن أبي رجل أسيف، ظللوها، ظللوا كلمة أسيف. إحدى الأخوات المشاركات أرسلت رسالة اليوم وقالت: يا شيخ، أفضل كلمة نسمعها منك يوم تقول ظللوها. طيب، إلى أنها فيها زيادة علم. يعني شوفوا، في البداية لما كنت أقولت يا جماعة يبقى قلم أحمر وقلم أو أزرق وفسفوري ودفتر، والناس قالوا: يا شيخ، لازم. الآن شوفوا، لما تصورون ملازمكم ومذكراتكم وكتابكم، ما تشعرون بالمتعة؟ صح ولا لا؟ ما تشعرون بالإنجاز؟ ما تشعرون فعلا أن هذا الكتاب قرأ بحقه ومستحقه؟ تحسون أنه فعلا الكتاب فصفصتوه وعرفت دقائقه وأخباره، وعرفت كل ما في هذا الكتاب من فوائد. وهالتضليلك عقب ما تخلص تحس تفر الكتاب بهالطريقة، تشوف فعلاً أنك أنجزت وقرأت. وهذا طريقتي في البداية، شديت عليكم كثيرا لأن الأستاذ يشد على تلامذته حتى يستفيدوا، مثل الأب يشد على عياله حتى يستفيدوا وينتفعوا، لكن في النهاية لمصلحتكم. يعني ما يحصل هذا في البث أن الأستاذ يشد على تلامذته، لكن أنا أشد عليكم. العادة واحد يلقي الدرس استفاد استفاد حضر المنزل ما يابها يابها من جيبه من دكان من أي مكان، لكن لا أنا لا أنا أعطيكم ملزمة أثبتها لكم تنزلون حتى تكونوا كلكم على قلب شخص واحد طيب وملزمة واحدة، وبعدين كلكم استفادتكم قريبة وفعلا تكون حقا تلامذتي. من ينظر في ملزمة واحد في المغرب مثل ملزمة اللي يشوفها في 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 لندن ولا في مصر ولا في الشام ولا في العراق ولا في الخليج ولا في الجزائر ولا في أي دولة، نفس الطريقة معناته أنتم فعلا خذتوا هذا الشرح وهذا الدرس مني وفعلا تلامذة أنتم متفقين فيما أخذتوا عني، وأنا أسعد جدا بكل طلابي الذين يتواصلون معي وأنا أرسل أنشر بعض هذه الرسائل حتى تحفز، يعني شوف ما شاء الله بعضهم متحفز وحتى يعني رد لجميل يعني رسائله مطيب بكلامي الذي يصلني، أنا حاول قدم صدى أنشر تأتينا رسائل كثيرة. فأسعد شفتوا واحد عمره 11 سنة واحد 13 سنة من الصبيان النشيطين الشاطرين يعني قد عيالي هذين وما شاء الله يتابعون وهم صغار، فكون هم مهتمين ويراسلون ويصورون ذكراتهم هذا شيء جميل، وكون هم انهم يفهمون هذا الكتاب هذا انجاز، انا اعتبره انجاز، ويراسلون ناس كبار يعني يقولون احنا وعيالنا وابونا يعني ثلاث اجيال الجد والاب والحفيد كلهم يجلسون، هذا بعد ايضا انجاز وخير. وقبل يومين كلمني واحد دكتور في بريطانيا يقول أنا أخلص دوامي أجلس على حلقاتك وأستفيد وأكتب وكذا، فلما وصل مستوى أن في هالدروس أن الدكتور الطبيب وهو في دولة غربية يحضر ويستفيد وطفل يستفيد ويحضر وهذا يفهم وذاك يفهم، هذا أعتبره بحمد الله تعالى إنجاز، وهذه بركة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي جمعت الأمة كلها، جمعت باختلاف أجناسهم، عندنا الصغير وعندنا الكبير وعندنا المرأة وعندنا البنت وعندنا الشاب وعندنا الصغير كلهم، وعندنا من دول مختلفة من بنغلاديش وأندونيسيا وماليزيا ومن المغرب ومن الوسط مصر ومن الخليج ومن أوروبا ومن كل مكان، هذه بركة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والفضل ليس لي بل الفضل لله تعالى وحده. طبعا أسيف ظللوها معناها سريع البكاء والتأثر، فأبو بكر الصديق كان رقيقا.
إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره؟ قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف.
طيب النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته قال يوصي، قال بلال يؤذن وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس، كررها أكثر من مرة، فقالت عائشة رجل أبوي رجل أسيف يعني سريع التأثر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعاد، هذا تشريع، مروا أبا بكر يصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف ظللوها. ما معنى صواحبات يوسف؟ أي مقصود به امرأة العزيز والنساء اللاتي قطعن أيديهن. ليش يعني شبه هذا بهذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت رجل أن أبي رجل أسيف، ظاهر الكلام شيء والمقصودها شيء آخر، هي قالت معلومة أن أبوي رقيق وسريع التأثر لكن غرضها أن لا يصلي بالناس، تريد أن تدفع هذا الأمر عنها. لماذا؟ حتى الناس ما يأخذون موقف، يعني الناس متعودين النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، فإذا رأوا غيره فأنفسهم تتأثر، طيب لا يقبلون أن شخص آخر يقوم مقامه، يعني خافت من هذا الشعور، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد لأن هذا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا هو المقصود.
فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظر،
وجد خفة ظللوها، وجد خفة أي وجد نشاطا، هو كان على فراشه ويغمى عليه ويفيق يعني تعبان، لكن وجد خفة فأراد أن يقوم وأراد أن يتكئ ويشوف،
أروا لي من أتكئ عليه، فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما.
زين بريرة يعني فاتكأ وقام شوية بيشوف حال المصلين وهم يصلون. بريرة هي مولاة السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني أمه، طيب جارية. ورجل آخر، الرجل الآخر يقال أنه كان عبدا أسود، فاتكأ عليهما. زين هذا الموقف يا جماعة اللي احنا ذكرنا في أول حديث لما أنس بن مالك قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إيش الحديث ذكرناه؟ آخر نظر نظرتها إلى رسول الله كشف الستارة يوم الاثنين. عرفتوا ذاك الحديث الأول؟ هذا جزء نفس الحدث بس هذه رواية أخرى وأطول والراوي مختلف، لكن هذا المقطع كأن أنس مالك يروي من جهته، حتى قال فنظرت إلى وجهي كأنه ورقة مصحف. هذه إيش؟ رواية تكملة لذلك. فما الذي حصل؟ احنا شفنا هناك ان 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 الصحابه رضوان الله عليهم يعني هموا بالاقبال على رسول الله، وهم ابو بكر الصديق بالتاخر. طيب هني بيشرح لك الان، هني الروايه فيها تفصيل اكثر. طيب
اتكئ عليه، فجاءت بريره ورجل اخر فاتكئ عليهما، فلما راه ابو بكر ذهب لينقص فاومئ
لينقص أي ليرجع إلى ورائه. لما شاف أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم يعني شال الستارة ورآهم وتبسم، يعني هم بأن يرجع حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. فأومأ إليه أي النبي عليه الصلاة والسلام أومأ أي أشار إلى أبو بكر الصديق أنه يثبت ويصلي يكمل صلاته بالناس.
إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض.
الآن فقط هذه جاب لك الحادثة الأولى في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن هذه الرواية تبين لك ماذا جرى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من مجريات.
قال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس.
هذه قلنا صار اضطراب في وضع الصحابة، حتى اختلفوا هل مات النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يموت. ذهلوا حتى عمر قال ما مات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن يبغون كلمة أبو بكر الصديق أكثر الناس صحبة لرسول الله، إيش رأي في الموضوع؟ وكان كما قلنا كان في السنح في عوالي المدينة، فأرسلوا أحدا يأتي بالصديق ويخبره بالموضوع.
فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا.
دهشا أي متحيرا، هو سالم ويصيح. أبو بكر الصديق من فطنته أول ما شافه يبكي عرف. طيب
فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض.
يعني شوف هو سئل أقبض رسول الله مات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى سالم ما تجرى نعم، قال عمر يعني ينكر أنه مات صلى الله عليه وآله وسلم.
إلا ضربته بسيفي هذا، فقال لي انطلق. فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا له،
أفرجوا يعني توسعوا، أعطوني سعة.
فجاء
وسعوا لي
حتى أكب عليه ومسه. فقال
يعني هو ذكرنا بعد أن النبي أن بكر الصديق لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعني أتى إليه ووضع يديه على ساعديه. طيب إحنا أي حديث مر علينا ذي النص وضع يده عليه ساعديه، وقلت كأنه ضمه يعني وقبله بين عينيه. هذه شوف التفاصيل كلها مر. ومسه، احنا قلنا مسه اي وضع يده على جسمه ايضا مسه. طيب
انك ميت وانهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
وهذا من اللي ذكرناه انه صار خلاف هل مات النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يمت، وهذا أخذ جزء من الوقت من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني فصل في هذا الأمر وخطب فيهم وذكرهم بالآية القرآنية فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ورد ذكر موت النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن.
فعلموا أن قد صدق، قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وهذه أيضا من نقطة زين، الآن عرفوا أنه مات، هل يصلى عليه؟ مثلا يعني هو رسول الله، إحنا عادة نصلي وراه، هل هو مات نصلي عليه أم لا يصلى عليه؟ طيب
قال نعم. فقالوا وكيف؟ قال
اختلفوا أيضا كيف يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلت واختلفوا هل يدفن أم لا يدفن، إذا دفن أين يدفن، كل هذا صار الخلاف فيه، ولذلك تأخر دفن النبي عليه الصلاة والسلام.
يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس
غرفة عائشة صغيرة، فبدأ الناس بهالطريقة يتوافدون يصلون جماعات حتى يصلوا، هذا أخذ جزءا من الوقت في أهل المدينة كلهم يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق.
هل خلاف في أين يدفن؟ أنا سبقنا أن أبو طلحة يعني قال أبو بكر الصديق أن يدفن في المكان الذي مات فيه، فحفر أبو طلحة تحت فراش النبي عليه الصلاة والسلام ودفنه تحته.
ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه
أن يغسله بنو أبيه، من الذي غسل النبي عليه الصلاة والسلام وجهزها؟ الذي غسل النبي عليه الصلاة والسلام وكفنه وغير ذلك العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبناؤه الفضل وقثم طيب، وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد، وأيضا مولاه شقران رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء الذين قاموا بغسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ما صار الغسل وكذا صار موضوع من الجلسات اللي كانت تصير مجالس المهاجرين، يعني الأنصار اجتمعوا في مكان في السقيفة، فوصل الخبر للمهاجرين أن في ترى الأنصار مجتمعين يتكلمون مثل النوادي يعني ملتقياتهم يتكلمون عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فاضطرقوا لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وجي موضوع أنت الآن مات النبي عليه الصلاة والسلام، من سيخلف بعده؟ من اللي يمسك الأمور؟ من نظم الصفوف؟ من سيكون إماما خطيبا قائدا خليفة من بعده؟ صار تداول هذا الموضوع مثل أي موضوع شيء مهم، يعني مات الحاكم والخليفة والقائم بأمر الله ورسول الله هو القائد والمربي وكل شيء، طيب تداول هذا الموضوع، وصار الموضوع مثل تداول الموضوع الطبيعي، يعني لا ما كان مقصود أنما يعني أرادوا شيئا يعني سيئا، لأن بعضهم أساء في النظر إلى موضوع السقيفة، وإنما موضوع تم تداوله كأي موضوع يتداول، أنا أهم موضوع في تلك اللحظة هو وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فاضطرق إلى موضوع من سيخلف بعده، وكان أبو بكر وعمر وبقية المهاجرين جالسين، فوصلهم خبر أن المهاجرين أن الأنصار مجتمعين وتداولوا هذا الموضوع، فقال عمر خلينا نروح ونشاركهم في هذا الموضوع، الموضوع مهم جدا، وصار وأنا هذا الموضوع تكلمت فيه في حلقاتي أيام علي بن أبي طالب، ضروري تشوفون مع شيء من التفصيل، لأن للأسف الشديد الذين يطعنون في الصحابة ويطعنون في أبو بكر وعمر وعثمان يأتون بالسقيفة للطعن في الصحابة، وهذا غير صحيح، تداولوا هذا الموضوع وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، هم متعودين يعني قال خلينا نصير من الحاكم أمير ومنكم أمير، متعودين كان عندهم الأوس والخزرج جماعتين هني أمير وأني أمير، فمتعودين على الطريقة، فقال لهم عمر ما يصير سيفان في غمد واحد لا يستويان، ما غمد هذا الغمد السيف اللي مثل يعني الخزان تبع السيف، انزين سيف غمد واحد يكون فيه سيف واحد، ما يصير سيفين في غمد واحد، دولة واحدة حاكمين ما يصير، سفينة واحدة فيها قبطانين تغرق، وهذا مفهوم كان عمر الخطاب. ثم صار كلام وذكرهم أبو بكر الصديق أن 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 الإمامة تكون في قريش والأئمة من قريش، فأذعنوا لهذا الأمر وبايعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيعة شرعية كاملة، بيعة شرعية كاملة. وأنا قلت هذه بالتتبع الروايات تجد أنها كانت سريعة جدا، كانت سريعة ما أخذت ساعة ساعتين وانتهى الموضوع. أما يعني للأسف بعض أعداء الصحابة وطاعين الصحابة سووها قصة ومشاكل وهذا بيقتله وهذا بيعتدي عليه، ما صار هذا كلام أبدا، لأن أصلا كان الأرض أرض الأنصار والكلمة كلمة الأنصار والكثرة هنا للأنصار. فلو كانوا مو عاجم أبو بكر الصديق كان ما بايعوه، عندهم سعد بن عبادة سيدهم طيب يبايعونه، هو هذا المهاجرين جايين عليهم ضيوف طيب، هما أصحاب الأرض وأصحاب النصر والموقف، لو ما كانوا يريدون. بالعكس بيعة أبو بكر الصديق تثبت أن الصحابة كلهم أجمعوا عليه وما اختلفوا عليه بعد ذلك أبدا، كلهم صاروا معه وسووا ألوية للدفاع عن المدينة وصاروا معه في من نقباء المدينة، وبعدين سوى ألوية لمحاربة المرتدين وانتصر في كل هالمعارك. طيب ما ندري شنو كلهم يد واحدة صح صح ولا لا، وقاد المدعي النبوة وبعدها وجه بعد عقب ما خلص خلال أقل من سنة خلص موضوع الجزيرة العربية كلها من المرتدين ومانع الزكاة وغير ذلك، وبعدها لا خلص من ذلك على طول سوى جيش كامل لفتح العراق وقتال الفرس هناك، ثم اليرموك بدأ فيها لقتال الروم. يعني هذا بيّن لك أنها كانت سقيفة يوم مبارك ويوم ناجح، وفعلا مارس فيه الصحابة المهاجرين والأنصار وجميع الصحابة مبدأ الشورى اللي رباهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هالكلام في هذا يطول، ممكن ترجعون لحلقاتي، بس هذا خلاصة ما جرى. يعني
فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار نداخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟
يعني شو سبحان الله، عمر الخطاب ذكر فضائل الصديق في هذه آية واحدة، قال في هذه الآية في ثلاث فضائل لأبي بكر الصديق سبحان الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار، من هو ثاني اثنين؟ أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه فضيلة. إذ يقول لصاحبه، الله تعالى أثبت له بنص القرآن صحبة أبو بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تحزن إن الله معنا، نفي الحزن عنه وإثبات معية الله تعالى له. فشوف عمر الخطاب شوف الاستدلال العظيم، ثم بسط يده فبايعه.
قال ثم بسط يده فبايعوه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. حدثنا نصر،
يعني بيعة سهلة صارت وجميلة، ما حد لا يذكر في كتب التاريخ اعتراض على هذا. انزل
ابن علي، حدثنا عبد الله ابن الزبير شيخ باهلي قديم بصري، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة.
يا الله يا الله، ظللوها كرب الموت أي من شدة الموت. لما شافت فاطمة شدة الموت على النبي عليه الصلاة والسلام قالت واكربا، هذه ندبة يسمونها ندبة لما واحد ينادي بالطريق واكربا، كانت تتألم لما شافت شدة سكرات الموت على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها هذا الجملة، هذه العبارة، وهذا العبارة فيها النبي عليه الصلاة والسلام سلى فاطمة بثلاثة أمور، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، ثالثا الموافاة يوم القيامة. كل عبارة جملة هي تسلية من النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها، وهي تسلية لكل محب. أول شيء قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، أي لأن الكرب على أولياء الله سبحانه وتعالى ينتهي بانتهاء الحياة. الأكثر الناس بلاء من الأمثل، فالأمثل يعني أقرب الناس أولياء الله عز وجل أحباؤه أصفياؤهم أكثر الناس بلاء في الدنيا، في الدنيا كلها بلاء، لكن بمنتهى بمجرد أن يموت الولي والصالح والمصلح والعابد والنبي من باب أولى ينتهي كربه بانتهاء الحياة. فكان يسليها بهذا الكلام، خلاص بعد هذا الموت ما يمر على أبيك أي كرب يا الله. ثم تسلى بالجملة الثانية ما ليس بتارك منه، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، بمعنى أنا مصيبة الموت هي مصيبة عامة، مثل ما نازل بي مصيبة الموت هي مصيبة عامة ليست خاصة بأبيك، وهذا يعني إدراكه هذا يخفف المصيبة. يعني لما تعرف أنت مثلا مصيبة الموت أو أي مصيبة، مثلا لو مثلا كنت في أنت في شركة وكل أفراد الشركة خسروا وأنت بينهم، ما تحس بذاك الهم لما كلهم أصيبوا بتلك المصيبة؟ طيب لكن أنت لو حالك مصيبة تكون عليك أعظم، مثلا أنت مصيبة بمصيبة فقد المال مثلا أو الخسارة المادية تحس بهم أكبر، لكن لما تشوف أنت خسرت واللي في الشركة معك خسروا في صفقة معينة مثلا أو جيرانك، تخف عليك مصيبة أنك مو لحالك، أنت لست لوحدك. فهذا التسلية الثانية كان النبي عليه الصلاة والسلام يسليها أن هذه المصيبة التي وقعت علي الآن أنا مو لحالي، ترى الأمة كلنا بنمر على هذا المصير، فسلاها بهذا الجملة. والجملة الثالثة قال لها الموافاة يوم القيامة، أي اللقاء يوم القيامة. ما أجمل هذه التسلية، هذه التسلية ليست خاصة بفاطمة رضي الله عنها، هذه تسلية عامة لكل مسلم لكل محب للنبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول نعم الموافاة يوم القيامة، اللقاء عند الحوض الشريف، هذه تسلية لكل متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تسلية لكل من عظم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تسلية لكل من أحب النبي عليه الصلاة والسلام وصدق في محبته واتبع سنته واقتفى أثره. الموافاة عند الحوض، هناك نلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسقينا من حوضه الشريف كأسا لا نضمو بعدها أبدا عند الحوض. هناك اللقاء أعظم لقاء سيحصل بين المؤمنين مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، كل لقاءات الدنيا تهون وتسقط لا قيمة لها أمام ذلك اللقاء العظيم عندما نلتقي بمحمد عليه الصلاة والسلام. الموافاة يوم القيامة، هذه الجملة جعلها شعارا في حياتك، عندما تأتيك الهموم والمشاكل والمصائب تذكر الموافاة يوم القيامة. عندما البنت تلبس الحجاب وتجد المضايقة في مجتمعها في بيئتها وكذا، فلتعلم أن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتذكر هذه الجملة الموافاة يوم القيامة. أي مؤمن يبتلى في دينه في هذه الدنيا لاتباعه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فليذكر هذه الجملة وليقول في نفسه ولتتردد هذه الكلمة في صدرك في ذاكرتك وفي عقلك وعلى لسانك الموافاة يوم القيامة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. الموافاة يوم القيامة، الفيصل يوم القيامة، الجزاء يوم القيامة. كل ما يمر بك من هم أو مصيبة أو حزن أو مشكلة تذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تذكر وصيته، تذكر أنك تحمل قليل، اصبر قليلا، الموافاة يوم القيامة، الجزاء يوم القيامة.
أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. باب ما جاء في
من كان له فرطان ظللوها، فرطان أي ولدان مات صغيرين، هذا معنى فرطان، ولدان مات صغيرين. فهذه بشارة وتسلي أيضا أن كل من يموت له أولاد صغار فأدخله الله بهما الجنة. إذا مات لك ولدين، هذه تسلي لكل أم، تسلي لكل مصاب من فقد أبنائه الصغار. فمن كان له فرطان أي ولدان مات صغيرين أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة من كان له فرط واحد من أمتك، يعني عنده يعني فقد ابنا واحدا فقط، ابن أو بنت، ولد واحد. الولد يطلق على الذكر والأنثى في اللغة العربية، أي فائدة إذا قيل الولد أي ذكر والأنثى، إذا قال الابن مقصود به الذكر، وبنت واضح أنثى. قال فمن كان له فرط واحد من أمتك، فرط من أمتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان له فرط يا موفقة، حتى من كان له فقيد واحد من أبنائه الصغار أيضا أدخل الله به الجنة. أنزين. قال يا موفقة، شوف الجملة الجميلة هذه، يا موفقة. هذه منقبة لعائشة رضي الله عنها، فهي موفقة للخير ولمثل هذه السؤالات النافعة المفيدة. اكتبوا هذه، والله يا جماعة شوف كلام جميل. قال يا موفقة، يا موفق، منقبة عظيمة لسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها موفقة لمثل هذه الأسئلة. لأن يتبادل لذهنك على طول عند فقيدين من أبناء الصغار فهو يدخل بهم الجنة، طيب عنده واحد أيضا له هذه الفضيلة. سؤال آخر سألته عائشة فمن لم يكن له فرط من أمتك، طيب واحد عائلة ما عنده ما فقدت أحد من أبنائها. قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا مثلي. مقصود ظللوها أنا فرط لأمتي، أي أن مصيبة الأمة بفقده صلى الله عليه وسلم أعظم من مصيبة الإنسان بفقد ولده. لما عنده ما فقد أحد أبنائه الصغار فأنا فرط لأمتي، يعني مصابه بي أعظم من مصابه بولده. قال لن يصابوا بمثلي. اللهم استعان. طيب الآن انتهينا من هذا الباب، ونأتي إلى باب ما قبل الأخير، باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه سبعة أحاديث. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة.
مقصود بالميراث معروف ما يتركه الميت بعد موته، هذا مقصود بالميراث. فماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ آتني سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة، وهذه أرض هي أرض فدك نتكلم عنها الآن.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه.
طبعا حتى نقرب الصورة، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سارة بكر الصديق خليفة للمسلمين. طيب، أرض فدك، أرض فدك يعني من ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي كان النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الميت غيره وترك خلفه ابنة وترك خلفه زوجة وترك خلفه عما، فهؤلاء الثلاثة ممن يستحقون الميراث: الزوجة والبنت والعم. فالذي يستحق الميراث لو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة. من عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ عند عم العباس، وعند بنت فاطمة، وعند زوجاته. فكل هؤلاء يستحقون الميراث لو كان الميت غير النبي عليه الصلاة والسلام. المهم، كل هؤلاء هموا بسؤال أبو بكر الصديق. الزوجات اجتمعوا لطلب الميراث، فذكرتهم عائشة بهذا الحديث: إنا لا نورث ما تركناه صدقة، إن الأنبياء لا يورثون. فامتنع النساء النبي عليه الصلاة والسلام بطلب الميراث. اثنين راحوا مباشرة إلى النبي عليه إلى أبو بكر الصديق العباس وفاطمة رضي الله عنها وطلبوا الميراث. فأبو بكر الصديق ذكرهم بهذا الحديث، قال: ما عندي مشكلة أن أعطيكم، لكن في حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث وله روايات كثيرة، أنه قال: لا نورث ما تركنا صدقة، أو ما تركناه صدقة، وفي صيغ أخرى ستأتي معنا. وهذا الحديث ليس رواه فقط أبو بكر الصديق، وإنما سمعه جمع من الصحابة. وقال الطريقة، وفي رواية أخرى أن ماذا يرضيك يا فاطمة؟ إيش بتعملين فيها لو أنا أعطيتك الأرض؟ بعمل فيها كما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أنا بعمل فيها كما كان يعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان ما يأتي من هذا الأرض من مال ينفق فيه على أهله، زوجاته وبنته، إنزين، والبقية صدقة للمسلمين، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل فيها أنا بعمل فيها. طيب، تماما. لكن أن تقسم للميراث، يعني هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما أقدر أخالف أمره. إنزين، هذه قصة طويلة، أنا نقول بمختصر، من أحب أن يرجع لها فليرجع إلى حلقات أيام الصديق، عندي حلقة كاملة عن أرض فدك، وأيضا في أيام علي عندي حلقة عن فدك. فالشاهد، هذا خلاصة الموضوع. وفاطمة في أول أمرها أخذت في خاطرها، ولكن لما بين لها هذا الأمر راضاها فرضيت، بالرواية الصحيحة أنها راضاها فرضيت، يعني واحد قد يحس بنفسه أن لي حق ما أعطيت، فلما قالها الحديث وخلاص انتهى الموضوع يعني. ولم تكلمه، فهمها بعض أن ما كلمتني قاطعته، ليس هذا المعنى، المقصود أن لم تكلمه في أرض في قضية الميراث، وانتهى الموضوع على طول بكلام أبي بكر الصديق. وهذا الحديث، يعني بعض الشيعة انتقدوا على هذا الحديث وأنكروه، ويعني قالوا هذا يعني من أين أتى الصديق بهذا الحديث؟ هل هو أعلم من فاطمة؟ القضية الآن ليس هو أعلم ولا مو أعلم، القضية أن هذا حديث ثابت. أبو بكر الصديق أتى بنص، ولم يكن وحده، مجموعة من الصحابة سمعوا هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم شنو فائدة الصديق أن يمسك هذه الأرض؟ لو أخذها لنفسه ضمها لنفسه، قلنا أخذها لنفسه، ما أخذها، فعل فيها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين ما ننسى طرف مهم في القضية، أن عائشة بعد تستحق الميراث، منع بنته بعد، مثل ما منع فاطمة منع ابنته أصلا من الميراث. وبعدين أنا لما قلت أناقش الشيعة قلت لهم: يا جماعة، هذا الحديث دوروا في كتبكم، موجود في كتبكم، إن معشر الأنبياء لا نورث، موجود، الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما يورثون العلم، موجود في كتب أهل السنة الحديث، موجود في كتب الشيعة. فتفاجأ بعضهم قال: مو موجود. قلت: موجود، بحثوا وجدوا هذا الحديث. حتى الخميني لما ألف كتاب الحكومة الإسلامية وهو يأصل لقضية ولادة الفقيه أتى بهذا الحديث ووثق رجاله بعد صحح الحديث يعني أحسن سيقيم دولته الإيرانية في إيران واستدل بهذا الحديث. فيجوز استدلال الخميني بالحديث وما يصح استدلال الصديق، ولا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولا القضية على الهوى. فالقضية جدا واضحة ولا ما فيها حساسية اللي أثيرت يعني. فالطعن في الصديق من خلال هذا الموضوع ليس له وجه. وأبو بكر الصديق ما له أي مصلحة، ما سرق المال لنفسه، خلها الأرض كما هي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وفوق هذا لما مات الصديق عمر أبقى الأرض كما هي مثل الإجراء. لما مات عمر عثمان بن عفان نفس الشيء. طيب علي ايش صار؟ هنا قصة طريفة أيها الأحبة للسفاح، وهو يعني أول خليفة عباسي. يقول لك خطب أول خطبة قام بها إليها، أو خطب أول خطبة فقام لرجل علق على عنق مصحف فقال أنشدك إلا أيناشدك أطالبك إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف. هو يخطب السفاح قبل واحد معلق المصحف قال أنا أبيك تحكم لي وتعدل في حكمك. من زين قال من هو خصمك؟ قال أبو بكر في منعه فدك. أبو بكر الصديق خصمي أنا، يعني كان يقول أنا من آل البيت من أحفاد فاطمة ومنعني فدك أبو بكر الصديق. من زين فقال أظلمك؟ يعني أبو بكر الصديق ظلمك؟ قال نعم. قال فمن بعده؟ زين أبو بكر الصديق ظلمك، من بعده ظلمك واستمر على نفس الموضوع؟ قال عمر. قال أظلمك عمر؟ قال نعم. قال في عثمان كذلك؟ إذا عثمان يعقب على نفس الشيء. قال فعلي بن أبي طالب هل ظلمك علي؟ لأن يا جماعة بالمناسبة بقي وضع فدك في عهد بكر الصديق كما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد عمر بقيت كما كانت في عهد أبو بكر الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام، ما جاسوها ولا قسموها، غلتها توزع على زوجاته وعلى أهل بيته. وفي عهد عثمان نفس الشيء، ولما يتولى علي بن طالب عن خلافته هو يحكم، ماذا فعل بها؟ أبقاها كما هي، ما قسمها ولا ورثها ولا شيء، معناته أمضى صحة إجراء وقضاء أبو بكر وعمر وعثمان، صح ولا لا؟ السفاح نصاده ذكي، قال له إذن ظلمك أبو بكر صح؟ قال إيه. عمر ظلمك؟ قال إيه نعم. عثمان ظلمك؟ قال إيه. قال وعلي بن أبي طالب طيب ما خلى الأرض هو نفس الوضع؟ يقول فسكت الرجل، سكت خلاص انتهى الموضوع. وهذا ذكرى سمونا النووي في صحيح في شرحه لصحيح مسلم. فهذا الموضوع يا جماعة موضوع يعني للأسف يثار لإثارة الطائفية وإثارة الخلاف بين والطعن في الصحابة، كل هذا ليس له أساس، بالعكس موضوع صار خلاف وتم الحسم فيه بذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت موجود في كتب السنة موجود في كتب الشيعة وحديث صحيح.
الله عليه وسلم ينفق عليه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث؟ وفي الحديث قصة.
طبعا كل هذا نفس الموضوع، أول ما صار كلام علي بن طالب وصار العباس عن النبي عليه السلام طالب وكذا، فعمر أيضا قال يعني استشهد الصحابة العمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن عوف، هذا كله كبار الصحابة وما لهم مصلحة بالموضوع يعني، وسعد بن وقاص أنا هل سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث؟ قالوا نعم بشهدوا بذلك. فالموضوع انتهى يعني مجرد صار كلام، والصحابة جماعة بشر يختلفوا في النهاية شو النتيجة؟ صاروا على وعام وتم إنهاء الخلاف بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. والشيء الأكيد اللي شيء ينهي الموضوع أن علي بن طالب في خلافته ما قسم الأرض، أبقاها كما أبقاها أبو بكر الصديق، انتهى الموضوع يعني.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا محمد بن بشار
مر بنا الحديث نفس المعنى.
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة.
نفس الحديث بس بتوضيح أكثر، أن أنا مالي لا يقسم لا دينار ولا درهم، يخرج منها نفقة نسائي ومؤونة عاملي والبقية صدقة للمسلمين. هذا حديث يعني أتى فيه تفصيل أكثر، لكن نفس المعنى الذي مر بنا.
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة.
أنشدكم مر معنا أكثر مرة، أنشدكم أي سألتكم بالله، أي أسألكم بالله، مأخوذ من النشيد وهو رفع الصوت، يعني أنشدك بالله أسألك بالله، يعني التفت إلي هذا الموضوع. ومثل ما قلنا صار في البداية مطالبات زين من عباس وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام وعلي هو زوج فاطمة يطالبون بهذه الأرض، وتم إنهاء الموضوع. هذا في حديث يعمل بهذا الحديث، أنت يا صحابي اسمك يا الصحابة قال طلحة وسعد عبد الرحمن معوف هل سمعتم؟ قالوا سمعنا هذا الحديث. لم ينفرد به معاوية، لم ينفرد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، قال وأشك في العبد والأمة. باب ما
طيب واضح هذه أن ما ترك لا دينار ولا ما ترك شيء من أشياء الدنيا إلا اللي مر علينا سابق في أول حديث، ترك سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة، هذا اللي ترك، لكن ما ترك دراهم ولا أموال ولا شياة ولا بعير ولا عبد ولا أمة. طيب بهذا نتوقف، من يبقى عندنا باب واحد يحبه غدا ننهيه، وإن شاء الله نكون على خير بإذن الله. ننهي على خير الكتاب. في هذا الوقت اللي نحبه وأنا يعني أتابع الكتاب مر علي راوي قلت خلينا نتكلم عنه، يعني بدل ما احنا خلصنا اليوم وبكرة في عندنا متسع من الوقت، إن شاء الله بيكون بكرة يوم الختام في الختام المجلس وكلكم حرصوا عليه، إن بكرة احنا بنخلص الكتاب بقية الوقت نقرأ الإجازة، نقرأ الإجازة وأبغيكم الكتاب تكتبون الإجازة لاحقا في آخر المذكرة وبعدين أرسلها لكم، وبكرة إن شاء الله بضع لكم الرابط حتى تدخلون أسماءكم تباعا، طيب حتى نرتب الإجازة وتأخذونها إن شاء الله. فبكرة احرصوا جدا حتى انزين حالة أخذ الإجازة بكرة بنقولها صوتيا، بقول لكم صوتيا وجيزكم بما سمعنا بهذا الكتاب كاملا، ثم أبعث لكم إياها مكتوبة، أبعث لكم إياها إن شاء الله لاحقا. وأنا جماعة تشفع لدي طفل عمره شو اسمه 12 سنة مصري اللي أرسلت كتبت رسالته وقال لي يا شيخ لو تأخر، قال أنا بدأت من 10 رمضان فما سمعت كل الحلقات، لو تأخر لنا لبعد رمضان أخاف ما ألحق، وما يدري أن اليوم نخلص. فأنا قبولا لهذا الطفل العمر 13 سنة، وأيضا لأحد الأخوات أيضا تمست هذا الأمر، وبعض الكثير من الرسائل أتتني، فأنا كنت بخلي يوم العيد آخر يوم، يعني كم 9 أيام في رمضان تخلصون، فأنا بمددها بإذن الله إلى 10 شوال. هذه عاد جائزة ليس بعدها جائزة، يعني إلى الآن ما شاف ولا حلقة، بدأ من بكرة يشوف الحلقات زين وينهيها في 10 شوال، فبإذن الله أيضا بيكون الرابط موجود، دخل اسمك 10 شوال نقفل خلاص، إلا سجل سجل وأنهم عن الكتاب ونعطيه الإجازة مكتوبة، والبقية بعد ذلك التاريخ مو مشكلة يشوفون حلقات ولهم مني إجازة شفوية يكتبونها وهي تعتبر إجازة، بس ما بيكون في ختم ولا إرسال إجازة. المهم في أول كتاب أيها الأحبة لو تشوفون حديث رابع، حدثنا محمود بن غيلان، احنا تكلمنا عنه، حدثنا وكيع، حبيت اليوم أتكلم عن وكيع. من هذا وكيع؟ وكيع يا أحبة هذا اللي احنا تكلمنا عن ولده من سفيان بن وكيع، تكلمنا عنه ودخل عليه وراق يعني دخل أحاديث، عرفتوا قصته وما شاء الله تفاعل كبير كان معاه. فوأنا أشوف الأسانيد تذكرت أن أبوه موجود بعد، يعني هذا من النوادر الجيدة أن الترمذي من شيوخه سفيان بن وكيع اللي هو حافظ أيضا، طيب وروى عنه، وأيضا أبوه بس مو مباشرة عن طريق راوي، يعني هو يصير في لأنه هو أكبر منه. فشوف محمود غيلان حدثنا وكيع، فالجميل أن في الأسانيد يجتمع الأب مع الابن، هذا حافظ وهذا حافظ. فقد خلنا أتكلم لكم عن وكيع، وكيع ابن الجراح، هذا يا جماعة آية في الحفظ وفي العلم، شيء عجيب. طيب وأنا حقيقي بطول فيه، قلت نهاية كل حلقة دي بقية الحلقة كلها بخليها يعني في الحديث عنه، وكلام عنه كثير مختصر بعد. إنزين بذكر لكم بعض الأمور. وكيع ابن الجراح ابن مليح، زين الإمام قال عن الذهبي الإمام الحافظ محدث العراق، يا الله الكوفي أحد الأعلام، هو أصلا من نيسابور. نيسابور واجب، أين تقع نيسابور الآن؟ ولد سنة 29 و100. طيب من شيوخه، شيء عجيب، من شيوخه أبو حنيفة، سمع منه أحاديث يعني كثيرا وجلس عنده كثيرا وكان يأخذ برأيه. انزين وايضا من شيوخه الامام مالك، يا الله يعني الائمه الفقه، الائمه في مذاهب الفقهيه 4، مالك ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد. هذا الوكيع جمع بين هؤلاء الاربعة بطريقه جميله، فهو من شيوخ ابو حنيفه ومن شيوخ مالك ابن انس، وايضا السفيانان اذا ذكر فهو سفيان ابن عيينه وسفيان الثوري. من هؤلاء في العلم؟ جبال، وأيضا شعبة بن الحجاج. أنا إذا يعني شو الحجاج قلت لكم بتكلم عنه بس باقي الوقت، يعني شعبة بن الحجاج من الرواة الذين تدور عليهم الأسانيد، شعبة بن الحجاج فهو شيخه. طيب ومن تلامذته، من تلامذته ابنه سفيان اللي احنا تكلمنا عنه، سفيان بن وكيع بن الحجاج ابن الجراح عفوا. طيب وأيضا من تلامذته أحمد بن حنبل، يا الله يعني أبو حنيفة ومالك من شيوخه وأحمد بن حنبل من تلامذته، ويقال أن الشافعي من تلامذته، ذكروا هذا لكن في صحته كلام، يقال أن الشافعي. فإذا صح هذا فهو جمع بين الأربعة الأئمة، أئمة المذاهب، وهذا من النوادر. إنزين يا أخي بتقرأ الرواية أربعة، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، بس وكيع كلمة واحدة، بعدين حدثنا سفيان الثوري، أشوف شيخاني رواية عن سفيان الثوري، بس غريبة تيك وكيع، ولما تشوف وكيع تشوف شنو هذا الإمام الحافظ، قصة تاريخ. وشوف هذا جماعة بين الأم الأربعة، مالك وأبو حنيفة شيوخه وأحمد والشافعي تلامذته، ما شاء الله. وإليه ينسب، يقال أنه هو اللي تنسب الأبيات الشهيرة، شكوت إلى وكيع، من وكيع؟ وكيع من الجراح. طيب شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يا الله، وهذا من الأبيات اللي حفظتها أنا صغير في المرحلة الإعدادية، كان يعجبني جدا، بمر علينا وصية لحد تلامذتي بهذا. إنزين ومن الغرائب، شوف الغرائب، شوفني الحديث اللي عندنا 4، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري في مرتبة شيخه، مع أن سفيان الثوري في مرتبة شيخه إلا أن سفيان الثوري حدث عنه في بعض الروايات. سفيان الثوري يقول حدثني من وكيع بن الجراح، شوف يروي عن من هو، عن تلميذه، لأن تدري هذه كانوا يتنقلون ويروحون ويسافرون فيجمعون أحاديث، فعنده أحاديث مو موجودة عن سفيان، وسفيان بمرتبة شيخه، لكن ما منعه يعني يعني نقل السنة وشرف نقل السنة أن يروي عن تلميذه. مو كذي بعد، حتى عبد الله بن المبارك وهو من كبار الأئمة أخذ عنه وحدث عنه وهو أكبر منه، سبحان الله. يقول هذا صغير وكذا. قال عن الذهبي كان من بحور العلم وأئمة الحفظ، إمام، وأبوه كان ناظر على بيت المال بالكوفة، كان له منصب وكان له هيبة. يقول يحيى بن أكثم صاحبته وكيعا في الحضر والسفر، وكان يصوم الدهر، وكان يختم القرآن كل ليلة من عبادته، كل يوم صايم إلا طبعا أيام يفطر فيها، بس غالبا صايم كله صايم، وكان يختم في كل ليلة. وهذا من يعني زيادة، وإن كان في نهي، حتى الذهبي انتقد قال الأفضل تطبيق السنة تختم القرآن في كل ثلاث ليالي، لكن هذا من يعني من تعلقه بالقرآن. أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة شي يقول ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع، رجل عبارة وعاء للعلم وحافظ حفظ عجيب غريب. حتى يقول أحد الرواة كان أحمد يعظم وكيعا ويفخمه، يعظمه مع أن أحمد حنبل مو شخص عادي، ترى إذا شفت عظيم يعظم هذا الإنسان معناته هذا وكيع بلغ من العظمة مبلغا كبيرا. المهم عرض القضاء على وكيع لما شافوا علمه وكذا، هارون الرشيد بنفسه نادى عرض على القضاء. وجماعة علماءنا تلك الفترة كان يهربون من القضاء، ما يبون قضاء، ما يبون يكونون يظلمون شخص على شخص أو يشتغلون في ظل الدولة العباسية تلك الفترة، يبغي يفرون من المناصب ورعا. فهارون الرشيد سمع بوكيع وحفظه وعلمه قال تعال بوليك القضاء، فكان من ورعه كان يهرب. فلما يالا قال الرشيد هارون الرشيد إن أهل بلدك طلبوا مني قاضيا، وقد رأيت أن أشركك في أمانتي وصالح عملي. يعني هارون الرشيد بي يلمع له الموضوع، ترى أنا أبغيك تشترك معي في الأمانة وصالح عملي. فإيش قال له؟ فخذ عهدك. فقال وكيع يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير وأحد عيني ذاهبة والأخرى ضعيفة، ما عندي عين واحدة ما أشوف فيها والثانية ضعيفة، بس يبي يشرد من القضاء. زين والله يا جماعة وايد في مواقف يعني جمعت أشياء نادرة في حياة وكيع، وتقول سبحان الله إيش هذا الإمام، إيش هذا الراوي، وتسعد لما تكون هذا. ترى الآن وكيع صار شيخنا بدأ مدخله بالإسناد، ترى من شيوخنا الآن، ونفعل ونسعد لما نقرأ عن شيوخنا كذا ورواة الحديث. ما أدري أكمل ولا أوقف لأن ما ودي أطول أكثر من ساعة. المهم يقول هو من شيوخ الأعمش، في قصة حلوة بينه وبين الأعمش وبين أبوه. زين يقول لك أعمش كان صاحب يعني كلام حلو، يعني عنده حركات. يقول وكيع أتيت الأعمش فقلت له حدثني، عطني حديث، وكان يحدث. فقال ما اسمك؟ قال وكيع. قال اسمه النبيل، يعني الأعمش يقول له اسمه النبيل. قال ما أحسب إلا سيكون لك نبأ. وهذا جماعة شوف الكلمات التحفيزية، أنا أتوقع لك بيكون لك شأن. أين تنزل الكوفة؟ وين مكانك؟ وين بيتك؟ قالوا قلت في بني رؤاس. قال أين من منزل الجراح بن مليح؟ وين الجراح بن مليح ولا أبوه؟ وكان ماسك بيت المال. فقال ذاك أبي، هذاك أبوي، وكان على بيت المال، ذكرنا يعني مسؤول عن موضوع الديوان توزيع الأموال، وكان يوزعون المال النفقات على بعض اللي لهم نفقات، يعني البعض الرعية لهم نفقات فلوس تدفع لهم. فقال لي الأعمش اذهب فاجئني بعطائي، أنا لي حق هناك عندهم وليه ما أعطوني إياه، روح يبحي حقي وبعدين تعال بحدثك، ها بعطيك خمسة حديث بس يب فلوس اللي موجودة في الديوان. يقول فجئته لأبي فأخبرته، فقال أبي خذ نصف العطاء، ما بعطيك كامل حقه، بعطيك نصف واذهب، فإن حدثك بالخمسة إذا أعطاك الأحاديث كلها خذ النصف الآخر حتى تكون عشرة. زين بدل ما يعطيك بالعطاء خمسة حديث عطى أنت نص، وبعدين خلي يعطيك مرة ثانية نص، وبالسبب بدل ما تأخذ خمسة حديث بيعطيك عشرة. موقف غريب. يقول فأتيته بنصف عطائي. فوضعته في كفه
فضل.
وقل هكذا بس هذه. ثم سكت فقلت حدثني، فأعطى الحديث الأول، أعطى الحديث الثاني، وقف يقول فأملأ علي حديثين. فقلت وعدتني بخمسة، أنت قلت خمسة حديث. يقول فقال لي الأعمش فأين الدراهم كلها؟ وين بقيت الدراهم؟ أنت أعطى نص المبلغ مالي. يقول أحسب أن أباك أمرك بهذا. أنا أتوقع أبوك اللي قال لك الكلام. زين شو يقول له؟ يقول أحسب أن أباك أمرك بهذا ولم يدري أن الأعمش مدرب. يضرب أبوك ما يدري، ترى أنا مو سهل، ما ينقص علي بالكلام. روح قد شهد الوقائع، أنا عندي خبرة وعرفت ما ينقص علي. اذهب فجئني بتمامه. فجئته فحدثني بخمسة، فكان إذا كان كل شهر جئته بعطائه فحدثني بخمسة أحاديث. شوفوا يا جماعة بعض الطرائف اللي تصير. يقول كان الثوري يدعو وكيعا، ثوري قلنا سفيان الثوري من شيوخه وهو غلام، فيقول يا رؤاسي، رؤاسة المنطقة كان يسكنون فيها، قال أي شيء سمعت؟ يقول فيقول حدثني فلان، يعني هو صغير كان يسمع لحد من شيوخه ويحدث فلان وفلان وفلان. يقول سفيان يبتسم ويتعجب من حفظه، إذا جلس في المجلس وسمع الحديث 100 حديث 200 حديث يحفظها على طول، حفظ عجيب. وهذا يا جماعة شوف موهبة كيف وظفها في طلب العلم. وانا شيخ احب السعادة لما بعض الاخوه راسلوني قالوا يا شيخ والله انت بدروسك هذا الشمال حببت الينا علم الحديث، وانا اسعد بذلك. اي والله من يجد في نفسه حبا في الحديث وعلم الرجال وكذا يجعل جزء من وقته في هذا العلم، علم عظيم. تعرف الرواه واحوالهم كذا، ترى اللي يحب الرياضيات ترى بحب علم الحديث ورجال الحديث والجرح والتعديل، اللي يحب الخوارزميات ويحب الأرقام ويحب التركيب ويحب الرياضيات والحساب بيستانس على هذا العلم، ولو بعد في النهاية يعني علم رجال وكذا. المهم يقول ما كان بالكوفة، ابن عمار يقول ما كان بالكوفة في زمان وكيع أفقه ولا أعلم بالحديث من وكيع، وكان جهبذا. سمعته يقول ما نظرت في كتاب منذ 15 سنة. يقول 15 سنة ما شفت في كتاب، ما شفت ورقة، يعني حفظ اللي يسمع يحفظ. يقول إلا في صحيفة يوما، بس يوم الأيام بس خلال 15 سنة ما شفت إلا مرة واحدة في ورقة بس. يقول فقلت له، هذا الراوي ابن عمار يقول عدوا عليك بالبصرة 4 أحاديث غلطت فيها، بس حسبوا عليك انت مرة غلط في 4 أحاديث. فش قال له؟ قال وحدثتهم بعبادان بنحو من 1500 حديث. 4 أحاديث ليست بكثيرة في ذلك، يعني انا حدثتهم ب1500 حديث، اذا غلط في 4 كم نسبتها؟ هذه كلامه صحيح، يعني واحد بيتكلم لك 1500 حديث وغلط لك في 4، هذه ما تي حتى 1 من 1000. قال يحيى بن معين سمعت وكيعا يقول ما كتبت عن الثوري قط. شيخ هذا اللي يحضر عند الدرس، ما كتبت في درس أبدا، كنت أتحفظ فإذا رجعت للمنزل كتبتها. سبحان الله، أشياء كثيرة يا جماعة بس أنا ما ودي يعني يروح. يقول أحمد محمد كان وكيع حافظا حافظا ما رأيت مثله. إنزين يقول يحيى معين رأيت وكيعا أخذ في كتاب الزهد، يقول مرة شفته في يده كتاب الزهد يقرأه، فلما بلغ حديثا منه ترك الكتاب، كان يقرأ ومر عليه حديث فهد الكتاب ثم قام فلم يحدث، وقف درسه وما وقف ما حدث ولا شيء، راح. فلما كان من الغد وأخذ فيه مرة ثانية يوم الثاني وبدأ يقرأ الكتاب يكمل، في الحديث مرة ثانية فوقف الكتاب، صك الكتاب وقام أيضا ولم يحدث. 3 أيام كل ما يبي يحدث يقرأ هذا الحديث صك الكتاب ويمشي ولا يكمل، 3 أيام يسوي. يقول الراوي فقلت ليحيى وأي حديث هو؟ أي حديث اللي وقفه 3 أيام ويتأثر ويتعب ويقوم؟ قال حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شوف كيف فهمهم لهذه الحديث. من الأشياء الحلوة كان يحب العصير، هو النبيذ اللي سمناه نبيذ، نبيذ قلنا هو عصير يعني يحطون فيه زبيب أو عنب وكذا فيتحلى يخلونا فترة ولما يصير نفس العصير، قبل ما عندهم لا عصارات ولا مكاين ولا ثلاجات ولا شيء، فيخلونا فترة. لكن إذا النبيذ طول في المدة يصير خمر يتخمر. فهو كان يحب النبيذ انزين هذا العصير. يقول مرة يقول إسحاق بن مهلول قدم علينا وكيع فنزل في مسجد الفرات وسمعت منه يحضر عنده وأسمع منه حديث فطلب مني نبيذا قال يبلي عصير معك زين بيستفيد الشيخ يحدث يالس وطلاب ناسينا زين ريال يتعب عطوه شيء يشرب يأكل ما فيه بس حديث حدثنا زين الريال قال يبولي شيء أكله يبولي عصير يحب العصير قال أنا عطوني نبيذ. يقول إسحاق بن مهلول يقول فجئته به يقبل النبيذ عاد كيف الشيخ وكيع ستاني كان يحب النبيذ العصير. يقول وأقبلت عليه أقرأ الحديث وهو يشرب استأنس عليه خوش نبيذ هذه بسم الله. يقول فلما نفذ ما جئته به من شرب خلص النبيذ. يقول وجالس مجلس في مسجد في الظلام وفي سراج أول ما خلص النبيذ كان يطفئ السراج صار ظلام طفئ السراج استغرب قال إسحاق ما هذا يا إمام قال لو زدتنا زدناك قال لو زدت النبيذ بنزيدك بالحديث. انزين عاد انتو لا نبيذ لا عصير لا حاسدين على الكوفي ولا عضور ولا بخور ولا هدايا حتى ايفون مو مشكلة يعني ايفون يمشي الوضع. امزح معكم يا رب اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم لا اريد منكم لا جزاء ولا شكورا كل ما اطلب منكم دعوات.
طيب
يقول علي بن خشرم ما رأيت بيدي وكيع كتابا قط ما يمسك كتاب كله حافظ ما شاء الله كم جيجا الذاكرة ذيك كم جيجا انزين. قال انما هو حفظ فسألت عن أدوية الحفظ. ها هذه النقطة مهمة. علي بن خشرم قال لي يعني ترى هذه يا جماعة والله هذه من عباقرة الدنيا يسمع حديث بالآلاف وحافظ طيب وما يمسك كتاب. يقول مرة هذا علي بن خشرم يقول أتيته فسألته قلت شنو دواء الحفظ شو اللي يخليه يقوي الحفظ. قال لي وكيع إن علمتك الدواء استعملته أنا بعطيك الدواء لكن بتستعمله. قلت إيه والله. قال وكيع ترك المعاصي ما جربت مثله للحفظ. يا الله ترك المعاصي أردت العلم ترك المعاصي واتقوا الله ويعلمكم الله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومع عنايته بالتحديث وكذا يقول وكيع سمعت وكيعا طاهر بن محمد المصيصي يقول سمعت وكان يقول لو علمت أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثتكم. سبحان الله هذا من عبادته وزهده وورعه. نكتفي بهذا القدر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.